بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله جل وعلا، ونضيف إلى ذلك ما جاء في فضائلهم في كتاب الله جل وعلا، قوله عز وجل في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ففي هذه الآية الوعد من رب العالمين جل وعلا أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعد الصحابة بالجنة الذين أنفقوا من قبل الفتح أو الذين أنفقوا من بعد، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالله جل وعلا في هذه الآيات يبين فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد رضي عنهم جل وعلا، وبين أنه لا يوجد في قلوبهم الموادة لأعداء الله جل وعلا، وإنما المحادة لهم، لأنهم حادوا الله جل وعلا ورسوله ودينه سبحانه وتعالى. وقيل في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في بعض الصحابة، في أبي عبيدة وفي مصعب بن عمير وفي حمزة بن عبد المطلب وفي جماعة من الصحابة قتلوا بعض أقاربهم في غزوة بدر، فالله جل وعلا أثنى عليهم وبين أن سبب ذلك الذي حصل منهم أنهم صدقوا في إيمانهم، فليس في قلوبهم الحب والمودة لأعداء الإسلام ولو كانوا من الأقربين، لأنهم آمنوا بالله جل وعلا حق الإيمان وبلغ الإيمان في قلوبهم المنازل العظيمة. ونذكر في هذا المقام بعض الأحاديث الواردة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر بعض فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وفي لفظ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، كرر ذلك عليه الصلاة والسلام، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب أي مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا الحديث يدلنا على أنه لا يمكن أن يأتي أحد بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فينال الفضل الذي نالوه، مهما قدم، مهما بذل من الأموال، ومهما قدم من التضحيات، فإنه لن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما أنفقنا عباد الله في سبيل الله فإنفاقنا هذا لا يساوي شيئا مما أنفق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنفقنا مثل أحد ذهب ما أدركنا مد أحدهم ولا نصيفة. وهكذا ثبت في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل هذا أيضا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سب الصحابة: لا تسبوا أحدا من أصحابي. قد جاء في حديث يحسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه بمجموع طرقه عن ابن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا فيه وعيد شديد في حق من سب أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلامة الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. قال رحمه الله تعالى: وصفهم بغير العدالة سب لهم. وصفهم بغير العدالة يعني إذا لم تصف الصحابة بالعدالة يقول هذا سب لهم. فكيف بشاذ النكرة؟ فكيف بشاذ النكرة يتحرش في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أنه مجرم آثم في حق نفسه، ولن يضير الصحابة، ولن يضير الصحابة ذلك. ثم قال رحمه تعالى: وهل يضير البحر إذا ألقى فيه غلام بحجر؟ البحر لا يتضرر إذا ألقى فيه الغلام بحجر ولو بأحجار كثيرة، لا يتضرر البحر. والصحابة كذلك رضي الله تعالى عنهم لا يتضررون بمثل هذه الطعونات ومثل هذا الكلام، وإنما ازددون رفعة في ميزان الله جل وعلا وأجرا وثوابا. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أولئك قوم انقطعت أعمالهم. وأرادت رحمها الله تعالى ورضي الله تعالى عنها أنهم انتقلوا رحمة الله جل وعلا، فلا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون في حياتهم في بعد ماتهم كما كانوا في حياتهم. فالله جل وعلا أراد أن يجري عليهم أعمالهم، أن يجري عليهم أعمالهم بعد مماتهم. وإلا فلا شك أن لهم من الصدقات الجارية ومن العلم العظيم الذي ينتفع به. لكن كلام عائشة والله أعلم أو ممن قال ذلك من السلف، مراده بذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أراد الله جل وعلا أن يرفع منازلهم وأن يكثر أجورهم، وذلك يأتي من طريق هؤلاء الطاعنين الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيزدادون أجرا وحسنات عند الله جل وعلا. وهكذا جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي بردة عن أبيه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: صلينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، وقلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: لازلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، وقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: أحسنتم أو أصبتم. قال: ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي هذا الحديث فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أمنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن الشقاق ومن الزيغ والهلاك والضلال والانحراف، كما أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهراني الأمة سبب للأمن والأمان وكذلك الخير العظيم. وكما أن النجوم أمنة للسماء، فالنجوم أمنة للسماء. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: النجوم أمنة للسماء، يعني أن السماء باقية ما بقيت النجوم، السماء باقية ما بقيت النجوم، لكن إذا ذهبت النجوم ذهبت السماء، وذلك يوم القيامة حين تنفطر هذه السماء وتنتثر الكواكب، وإذا الكواكب انتثرت فهكذا السماء تنفطر وتتشقق. فالنجوم أمنة للسماء، بقاؤها ببقاء النجوم، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، والنبي صلى الله عليه وسلم سبب أمان للأمة وأمان للأمة من الزيغ والانحراف. ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أعطى الله جل وعلا هذه الأمة أمانين من العذاب، أمانا قد مضى وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وأما الأمان الذي بقى فالاستغفار لما دلت عليه هذه الآية. وهكذا الصحابة أمن للأمة، أمن للأمة، فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد. انظروا عباد الله هذه السنين وبعد موت الصحابة رضي الله عنهم كم ظهرت من الفتن، كم ظهرت من الفتن في أمة الإسلام، ظهرت فتن كثيرة، ظهرت فتن الخوارج، ظهرت فتن القدرية، فتنة القدرية في البصرة، ظهرت فرق كثيرة، ظهرت الجهمية، ظهرت المعتزلة، ظهر الروافض، ظهرت فرق كثيرة بعد موت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل أدرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آخر الصحابة بعض هذه الفتن، لكن قمعوها وأنهوها في مهدها، كفتنة القدرية التي ظهرت في البصرة، رحلوا إلى عبد الله بن عمر فتبرأ منهم فكفروا فانقرضت تلك الطائفة. فالصحابة رضي الله عنهم سبب عظيم لأمان هذه الأمة من الفتن والزيغ والحراف. وهكذا حملت هذه الشريعة العلماء الذين ورثوا ميراث الأنبياء. انظروا كيف لما مات العلماء كيف تتابعت علينا الفتن، تتابعت علينا الفتن الكثيرة بعد موت العلماء، بعد موت التابعين كثرة الفتن، بعد أتباع التابعين إلى يومنا هذا بعد موت كبار العلماء الذين كانوا بإذن الله جل وعلا بفضل الله جل وعلا أمانا لهذه الأمة من هذا الانحراف والزيغ. انظروا القتل والقتال كيف يكثر الأيام القريبة، بل الأمس حصل القتل والقتال والفوضى والفتن. وهكذا ما ندري يا عباد الله ما الذي سيأتي بعد ذلك، لكن لابد أن نعلم عباد الله أن ما يجري هذا إنما هو بسبب عدم امتثال أوامر الله وبسبب عدم امتثال أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلماء نصحوا الناس قبل هذه الفتنة في بدايتها في أول أمرها، نصحوا الناس بعدم الفتنة، نصحوا الناس بعدم القلاق، الصبر والنصيحة بالتي أحسن وكذا وكذا، لكن الناس ما ينتبهون لكلام العلماء، اتخذوا رؤوسا جهالا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. كثير من الناس اليوم لا يسأل العلماء عن الواجب الشرعي تجاه هذه الفتن وما هو الواجب وما هو كذا وما كذا، وإنما يسألون رؤوسا جهالا والعياذ بالله، يفتونهم بالفتنة، يفتونهم بالقتل، يفتونهم بالاعتداء على أموال الناس، يفتونهم بكذا وكذا، كله مخالف لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ماذا يجري وراء هذا؟ يجري القتل والقتال، تذهب الأنفس، تزهق الأنفس البريئة، والسبب في ذلك عدم الانصياع لشرع رب العالمين جل وعلا. فلنعلم عباد الله أهمية العلم وأهمية ميراث الأنبياء وما ورثه الصحابة وما بثوه من وصايا وما أخذه العلماء من بعدهم وأوصوا به الناس. هنا الحل يا عباد الله، هنا العلاج. لا يكون العلاج بالفوضى ولا بالفتن ولا بالقلاقل. والله أخطأ خطأ عظيما من يظن أن هذه الأمور تعالج بمثل هذه الأمور. لا يا عباد الله، فنحن في رمضان، شهر فضيل، شهر مبارك، كيف تحدث فيه مثل هذه الأمور؟ هذا ينافي أخلاق الصائمين وينافي أخلاق أهل الإسلام. فنسأل الله العافية والسلام أن يرحم من مات وأن يهدي الضال إلى الحق. ومن فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما جاء في حديث واتلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحب من صاحبني. وهذا فيه فضل للصحابة، وفيه فضل للتابعين، وفيه فضل لأتباع التابعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخيرية بوجود هؤلاء الصالحين في بين أظهر الأمة، فإن الصالحين إذا ذهبوا والعياذ بالله وقل الصالحون كثر أهل الشر، فإذا كثر أهل الشر كثرت الفتن والقلاقل، نسأل الله العافية والسلامة. ومن فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود، في حديث عمران بن الحسين وغيرهما صحيحين وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين بعد قرنه أم ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي قوم بعدهم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. معناه فيه فضل القرون المفضلة الثلاثة التي كثر فيها العلم وكثر فيها الخير، أما بعد ذلك فتنتكس الموازين والعياذ بالله، تأتي أزمان صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيه الرويبضة، وينطق فيه الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يقود الناس ويوجه الناس، وهو رجل تافه، وهو رجل جاهل، والناس يسمعون له فيتبعونه فيحصل الشر الكثير والعياذ بالله. وهذا واضح والله مصداق ما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين، قال: ياتي على الناس زمان، ياتي على الناس زمان فيغزون فيقولون: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، فيأتي زمان على الناس فيفتح لهم فيقولون: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي زمان على الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وهذا الحديث في فضل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل كذلك للتابعين، وأنه تحصل الفتوحات بسببهم، يفتح لهم بفضل صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولنيلهم هذا الفضل العظيم. ففيه ثناء عظيم وفضل عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ما جاء في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن ثوبان وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، جماعة من الصحابة. وحسن الحديث الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذكر الصحابة بالإمساك. قال العلم: يعني أن لا يذكر الصحابة إلا بالجميل، وأن لا يذكر الصحابة إلا بالثناء الحسن وبالفضل، أما أن يذكر والعياذ بالله بالإساءة فهذا لا يجوز. فلا يجوز الإنسان يتكلم يهمز ويلمز في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة إذا أردت أن تذكرهم يا عبد الله فاذكرهم بالثناء الحسن وبالجميل، وكما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه وغيره من العلم: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فعلينا أن نطهر منها ألسنتنا، فعلينا أن نطهر ألسنتنا من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الهمز واللمز وغير ذلك، فلا يستحقون منا، بل واجب علينا أن نثني عليهم وأن نذكر محاسنهم، نذكر فضائلهم، نذكر الغزوات التي غزوها، نذكر المواقف العظيمة التي كانت منهم نصرة لدين الله جل وعلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف يأتي أحد ويهمز ويلمز يتكلم في ما حصل بين علي ومعاوية، حصل كذا وكذا وكذا، يتنقص أو يأتي إلى بعض الصحابة فيصفه بالأوصاف أنه صاحب بطن أو أنه صاحب دنيا أو كذا وكذا وكذا من غير هذه الأوصاف. هذا والله جرم عظيم، جرم عظيم في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك يدل على عدم محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام من لوازمها أن يحب أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا كذلك ما جاء في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص ما جاء في فضائل أهل البيت، فالفضائل الواردة في أصحاب النبي عليه السلام شاملة لآل البيت وغيرهم، لكن خص آل البيت بفضل وبمحبة أكثر من غيرهم. فقد جاء في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فسرت هذه الآية بتفاسير، ومن هذه التفاسير من فسرها من أهل العلم كما جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله في البخاري أنه فسرها بقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام آل البيت. وهكذا جاء عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع في اليوم 18، خطب الناس في غدير خم موضع ما سمي المكان باسمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهو تذكير الأمة كلها بأن يعرفوا لآل البيت قدرهم، فلا يتنقص آل البيت وإنما يحبون، من كان من آل البيت فإنهم يحبون. وهذه المحبة إذا كانوا على تقوى وعلى استقامة وعلى شرع، وأما الفاسق فلا يحب والظالم لا يحب وإن كان من آل البيت، لكن فاسقا خمارا معتديا ظالما كيف يحب؟ المحبة تكون لأجل الدين. فآل البيت الذين هم على شرع الله وعلى الاستقامة يحبون لقرابتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلهم محبة زائدة على غيرهم. فعلينا نعرف لآل البيت قدرهم فيحبون ويثنى عليهم ولا يتنقصون، لكن من كان مبتدعا أو كان ضالا فهذا لا يحب بسبب بدعته وضلاله، لكن يحب إذا كان مسلما بقدر ما معه من الإسلام. فالمسلم يحب بقدر ما معه من الإسلام، ويبغض من الوجه الذي ترك فيه وفرط. فهذه بعض الفضائل فيما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسنذكر إن شاء الله تعالى في درسنا اللاحق فضائل المهاجرين والأنصار، فضائل المهاجرين والأنصار في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.